الله هو الذي يملك القلوب ويملك النفوس، وهو الذي سيهيئ لك الكثير والكثير مما يصنع اليقين في نفسك، مما يملأ قلبك يقينا وطمأنينة. وحتى لا نغلط أن نقول نحصل على وعي ولكننا نرى أنفسنا ليس وعينا أكثر من مجرد معلومات، هي نفسها غلطة، كغلط من يضع لنفسه خطا هناك، أنت ستضع لنفسك أيضا خطا هنا. علمت من خلال التحرير الفلاني لآية فلانية، من خلال مشاهدات معينة، من خلال كذا أو كذا. حاول أن تنطلق إلى أن ترسخ هذه كلها، ترسخ هذه كلها في نفسك لتتحول إلى يقين، وإلا فستكون أيضا جنديا ضعيفا ومؤهرا لأن تضرب دينك وأمتك من جديد. هي الحالة التي نعاني منها جميعا نحن المسلمين. أليس القرآن بين أيدينا؟ أولسنا بعيدين عنه؟ ما الذي يفقدنا؟ هل هو العلم بأن القرآن من عند الله؟ نحن نعلم جميعا، لكن مجرد معلومة. ما الذي يجعلنا نتعامل مع القرآن بالشكل الذي يجعل علمنا به واقعا في نفوسنا، واقعا في سلوكنا، في حركتنا في الحياة؟ هو اليقين، يقين في النفس يتحكم في كل مشاعرها، في كل حركاتها، في كل مواقفها. أنت هنا تحتاج حاجة ماسة إلى الله أن تطلب منه هذا الجانب المهم من هدايته، أن يرسخ اليقين في نفسك، واجعل يقيني أفضل اليقين. إذا لم يكن لديك يقين فما أكثر ما تمر في حياتك بالأشياء التي تجعلك ترتاب، تجعلك تشك، تشك في نفسك، تشك في أعلام الهدى الذي أنت تتمسك بهم، تشك حتى في ربك. هناك من المضلين من يستطيع أن يجعل الكثير يشكون حتى في الله. أولم تنتشر الشيعية في بقعة كثيرة من الدنيا في أوساط البلاد الإسلامية؟ أولم يكون هناك من يظهر من بينهم فيتحدى المسلمين ويتحدى علماء المسلمين يناظرهم؟ هناك فلاسفة برزوا من بينهم يستطيع أن يصيغ الشبه وينمج بزخارف الجول باطلهم الذي يؤدي إلى الإلحاد بالله سبحانه وتعالى، فخدعوا شعوبا كثيرة. إذا لم يكن لديك يقين فستصنع الكثير الكثير مما يعمل على أن يملأ قلبك ارتيابا وشكا في طريقتك التي أنت عليها، في من يقودك، في من يهديك، حتى في الدين الذي أنت عليه، حتى في الإله الذي أنت تعبده. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وصل إيمانهم إلى درجة لا يمكن أن يتعرض للارتياب، لا يمكن أن يؤثر فيه من يعمل على أن يخرج في القلوب ارتياب. ثم لم يرتابوا، ماذا يعني هذا؟ يقين، تحول إيمانهم إلى يقين راسخ في نفوسهم، وعي كامل ترسخ بشكل يقين في أعماق نفوسهم، فلم يتعرضوا للارتياب لا من خلال شكوكهم هم ووساوس الشيطان لهم، ولا من خلال الآخرين من يعملون على محاربة هذا الدين ومحاربة من يؤمن به ويتحرك في سبيله.
الموت لأمريكا،
الموت لأمريكا،
الموت لإسرائيل،
الموت لإسرائيل،
اللعنة على اليهود،
اللعنة على اليهود،
النصر للإسلام،
النصر للإسلام.
ثم يقول عليه السلام: وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات. النية نفسها مهمة جدا، هي قصدك وأنت تتحرك في مختلف ميادين العبادة لله سبحانه وتعالى. توجهه هي النية التي تجعل لعملك قيمة أو تجعله لا قيمة له، حتى وإن صدقت ضحية في الميدان ورية فليست تلك النية التي تجعل كل قطرة من دمك تتحول إلى نسكا يوم تبعث بين يدي الله. إذا لم تكن نيتك هي النية التي تجعل روحك تعيش في عالم آخر حيا، فستكون أعمالك كلها لا قيمة لها، بذلك كله لا قيمة له، تضحياتك كلها لا قيمة لها. بل أهمية النية يتكرر في القرآن الكريم وهو يأمر عباده في مختلف مجالات ميادين العبادة أن عليهم أن يتوجهوا بعبادتهم إليه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعلى الجهاد يدور دائما فيه في سبيل الله، في سبيل الله، أليس كذلك؟ تتكرر هذا، يقول لك يجب أن يكون توجهك وتكون نيتك وقصدك وأنت تتحرك في ميادين العمل في سبيل الله، ميادين عمل الجهاد، أعمال الجهاد، أن يكون ذلك كله في سبيل الله، من أجل الله، من أجل نصر دينه، من أجل إعلاء كلمته. لا أريد من هذا أن يقدر لي عملي، ولا أريد من هذا أن يشكر لي على ما عملت، ولا أريد من هذا أن يعلم ماذا صنعت، ولا أريد من هذا أن يعمل أثر ما قدمت. أريد ممن يعلم الغيب والشهادة هو وحده أن يكتب لي أجر ما عملت، وأن يتقبل مني ما عملت وبدون منة عليه. سأقول له هذا هو أقل قليل يمكنني أن أعمل، هذا هو ما يمكنني أن أعمل، وهو قليل يا إلهي في جانبك، هو قليل في جانبك، هو قليل في جانب ما يجب علي لك. فما أكثر ما تكرر كلمة في سبيل الله، في سبيل الله، أو تأتي أحيانا بأبلغ منها في الله، وجاهد في الله حق جهاده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم أنت حتى تتمكن أن تقطع على نفسك، أن تلتفت إلى غير الله وتنطلق في الأعمال العبادية بمختلف أنواعها، قارن بين الله وبين الآخرين الذين تحاول أن يلتفتوا إليك ليقدروا عملك أو يشكروا جهدك أو يثنون عليك، ما قيمة ثنائهم عليك؟ ما قيمة تقديرهم لعملك؟ ماذا يمكن أن يصنعوا لك بجانب ما يمكن أن يصنعه الله لك؟ قارن بين الله وبين الآخرين، ستجد أنه ليس هناك أحد بمستوى أن تشركه في ذرة من عملك، في مستوى أن ترجو منه أقل قليل قد يكون في المقابل أن تفقد الكثير الكثير من ربك. ليعظم الله في أنفسنا حتى يصغر كل ما سواه في أعيننا. الإنسان الذي يرائي، الإنسان الذي ينتظر الثناء من الآخرين، الذي ينتظر الجزاء من الآخرين، هذا هو إنسان ليس لله في نفسه ذرة من شعور بعظمة، هذا هو إنسان فعلا يؤله الإنسان أكثر مما يؤله رب العالمين. هذه الحماقة بنفسها، هذا هو الغباء بنفسه، هذا هو الضلال بعينه، هو ضياع الأعمال والجهود. الإخلاص لله هو صمام الأمان في ميادين العمل أيضا. إذا انطلق الناس وكلهم مخلصون لله سيخلصون في السر وفي العلن، وفي السراء والضراء، وفي الشدة والرخاء، وسيخلص سواء هو أمام فلان أو ليس أمامه، سيخلص في أي عمل يقوم به سواء أحد رآه أو لم يره أحد. سيكون هم مجموعة يحافظون على توحدهم على أرجى درجات ما يمكن أن يصل إليه الناس في توحدهم، فما يفرق بين الناس إلا هذه المشاعر، مشاعر الرياء. أنا تحركت فلم يقدر جهودي، هؤلاء لا يصلحوا، ما بشت إلا من فلان، ليش ابن فلان ومنا ليش، وهكذا تروح لك منهم والآخر راح لك منهم والآخر راح منك كما رحت أنت من الآخرين وهكذا. لكن إذا انطلق الناس من أجل الله فما الذي سيفرق بينهم حينئذ؟ سيكونوا جميعا نفسيا مهيئين لأن يقبلوا توجيها واحدا هو هدي الله، لأنه ليس في نفوسهم شيء آخر بديل، ليس لدينا مطامع شخصية ولا مقاصد شخصية لا مادية ولا معنوية، وبالتالي فما الذي يحول بيني وبين أن أقبل هديا واحدا من جانب الله أصير عليه أنا والآلاف من زملائي؟ بينما أحيانا لا تسير مجموعة مكونة من 10 أشخاص إذا كان داخلها من له رؤى أخرى يعمل على بناء شخصيته كما يقولون، أن يكون هو مفكرا، أن يكون له حق التفكير وحق الرأي وإبداء الرأي، أن يكون هو الذي له حق أن يجتهد وله حق أن ينظر، أن يكون هو له حق أن وحق أن إلى آخره، يملأ رأسه بالحبوب الشخصية له. وحينئذ فأي جانب من التوجيهات هي من داخل القرآن الكريم سيعمل على أن يدفعها. فإذا كان زميله هذا أو ذلك ممن يمكن أن يقبل ذلك التوجيه من الله سبحانه وتعالى لأنه ليس لهم هناك دائمة للحقوق الشخصية داخل نفوسهم، فإنه وهم لن ينسجموا وستكون حركته في الساحة تختلف عن حركتهم، وسيعمل على أن يصنع نسخا من نوعيته في الناس. وهذا هو نفس من أهم بواعث التفرق، ذلك التفرق الذي يصدع كل طرف فيه ما هو عليه بصبغته الدينية فيضفي على تفرقه وخلافه صبغة دينية. الناس إذا ذابوا في الله سبحانه وتعالى، إذا ذابوا في الله قبلوا جميعا كلمته الواحدة هديه الواحد. ألم نقول أمس المحاضرة بأن هناك نموذج مهم لهذا الجانب هو أنبياء الله على اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم، تلمسهم روحية واحدة وصفا واحدا، بل يعظم الموثق والشهادة لله والعهد لله أنه إن بعث الله محمدا صلوات الله عليه وعلى آله أن يقفوا جنودا معه أن ينصروه، أليس هذا هو ذمة الذوبان في الله وهم أنبياء مكانتهم عالية؟ ما الذي جعلهم على هذا النحو؟ إلغاء تلك الدائمة الطويلة العريضة في نفوسهم لحق أن كذا ولحق كذا ولماذا لماذا لا يعتد برأي ولحق يبدأ الرأي ولحق يبدأ نظري ولي إلى آخره. أنت تستطيع أن تنفع الإسلام وتستطيع فعلا أن تتحرك في الساحة فتبين كل شيء، تنظر إلى أعمال الآخرين أعداء الله فتراقبها عن كثب، ثم ارفع وجهات نظرك إلى الآخرين ممن تراهم قادة لك أو أعلاما لحركتك، وهم إذا كانوا مخلصين مهتمين سيكونوا ممن لا ينظر نظرة احتجار إلى أي شخص مهما كان. فبالإمكان لهذا أن يذكرنا على القضية المهمة، ألم يتمكن هدهد من أن يدل أمة بكاملها بملكتها على أن تسلم؟ ألم يستفد سليمان من نملة واحدة؟ الكل بحاجة إلى أن يذوبوا في الله، والكل بحاجة إلى أن يتحركوا بجدية، وكل واحد منهم يتحرك وكأنه هو القائد وكأنه هو المعني بكل شيء وكأنه هو المسؤول عن كل شيء وكأنه هو من عليه أن يهتم بكل شيء بشكل مراقبة بواقع الآخرين وأعمال الآخرين، وأي قصور أو تثبط أو تخاذل يأتي جانب يحدث جانب الآخرين من زملائه، ثم يقدم كل معلوماته لمن يرى أنهم هم من يقود أعماله من يتحرك هو وهم في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي مواجهة أعدائه. الإخلاص مهم، الإخلاص مهم في قيمة الأعمال عند الله، وأحيانا قد تخسر قيمة كبرى لعملك، ليست فقط هي ما يمكن أن يعطيه عملك في حدوده بل آثاره أيضا آثاره في الآخرين وآثاره في الأمة من بعده. الإنسان إذا رأى سيخسر، يخسر شيئا عظيما، يخسر أجرا مضاعفا يتكرر جيلا بعد جيل. أما إذا أخلص لله فسيكون هو من يلقى الله سبحانه وتعالى بأجر كبير بأعمال مضاعفة ليست فقط هي أعماله، بل ومن أعمال الآخرين ومن حسنات الآخرين الذين كان عمله سببا لهدايتهم، كان عمله سببا لإنجادهم، كان عمله سببا لتوعيتهم وتبصيرهم وإكمال إيمانهم. فهذا هو الفضل العظيم. ألم يقل الله على أولئك المجاهدين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. لأنه هكذا أنت في ميدان أن تصنع لنفسك فضلا عظيما عند الله، أن تبني لنفسك رصيدا مهما من الأجر الكبير والحسنات المضاعفة عند الله. المجاهدون هم أولئك الذين يعملون على أن يوجدوا الأمة ويوجدوا الأجيال من بعدهم، فيكون هم من سيشاركون كل فرد في الأعمال الصالحة التي ينبلغ فيها. أليس هذا هو الفضل العظيم؟ عمرك القصير 70 سنة 80 سنة 60 سنة، ماذا يمكن أن تتسع له أمام تقصيرك وقصورك وجهلك؟ لكن تلك الأعمال المهمة هي الكثيرة لتغطية ذلك النقص. أليس هذا هو فضل الله يؤتيه من يشاء؟ بهذه العبارة ما فعل الفضل يتمتع لمن من يتمتع؟ يؤتيه الله من يشاء. فمن هو الذي يجعل نفسه جديرا بأن يكون ممن يؤتيه الله ذلك الفضل؟ هو من ينطلق في أعماله بإخلاص. هذا هو فيما يتعلق بقيمة الإخلاص لله فيما يتعلق بأجل العمل. فهو في نفس الوقت له أثره المهم في توحيد كلمة الأمة، توحيد كلمة المجموعة، توحيد كلمة العاملين بل وفاعليتهم. سينطلقون بجد حتى وإن كان في ظلمات الليل في الصحراء، لا ينتظر لأحد أن يلتفت إليه فيقول ما شاء الله. يرى نفسه في حالة شديدة في الصحراء من البرد من الجوع من الألم، لا يخطر بباله ليت أن فلان يراني ليعرف أني أحسن من ذاك الشخص الذي رابط عنده، أو أحسن من فلان الذي بيعتمد عليه، أو من هذا. العبارات الكثيرة، هو وحده واثق بأن هناك من يراه والله. وهذا هو المهم، أن يكون الله الذي يراه، أن يكون هو من يقبل عمله ذلك. أليس الإخلاص الذي سيجعل كل جندي متفان في أي ميدان كان هو، أليس هو الذي سيقفل كل بواعث التفرق؟ معظم بواعث التفرق هي البغي والحسد، والبغي والحسد منبعه النظرة الشخصية، مصالح شخصية، حبوب شخصية، أهداف شخصية ومقاصد شخصية. ما هكذا ذكر الله سبحانه وتعالى عن أولئك الذين كانوا يتفرقوا من بعد أنبيائهم، أن ما كان يدفعهم للتفرق هو البغي، هو الحسد، البغي من بعضهم على بعض، اعتداء. ومتى ستعتدي على أخ لك في الله وأنت وهو منطلقون في ميدان العمل لله بإخلاص لله؟ ما الذي سيفرق بينكم؟ الله الواحد الأحد يمكن أن يفرق بينكم؟ وهو الذي لم يفرق بين أنبيائه جيلا بعد جيل، وهو الذي طلب منا كمؤمنين أن نؤمن بألا تفرقة بين أنبيائه، لا نفرق بين أحد منهم أبدا. لا الله لا هديه، فإنما أنت أو أنا إذا ما ابتعد عن إخلاص لله سيظهر البغي، سيظهر الحسد، ستظهر المصالح الشخصية، ستظهر المقاصد السخيفة، ستظهر الحماقة. ثم حينها سيكون كل طرف قوي في سبيل مواجهته بالطرف الآخر، لأنه حينئذ أصبح يتحرك لتحقيق أهداف شخصية لديه. وما أحمد الإنسان وما أضعف إيمانه وما أضعف يقينه بالله إذا ما كانت حركته قوية عندما يتحرك من أجل مصالحه الشخصية ومن أجل تحقيق أهدافه، ثم هو الضعيف الضعيف إذا ما كانت حركته لله وفي سبيل الله. الإخلاص لله سيقضي على كل هذه السلبيات، على كل هذه الثغرات سيسدها حتى تكون نيتك على هذا المستوى. أيضا أنت من يفكر دائما في عظمة الله وفي حاجتك إليه وفي أنه وحده فوق كل طرف آخر ممكن أن تبدو منه شيء أو تخاف منه شيء، الثناء من جبله وحده عليك هو أعظم من أي ثناء من الآخرين عليك، فمنه وحده أطلب أن ينتهي بنيتك إلى أحسن النيات، فقل وانتهي بنيتي يا إلهي إلى أحسن النيات، انتهي بنيتي إلى أحسن النيات. هل أنوي على هذا النوع؟ هل يكون هذا مقصدي؟ إليك أنت وحدك يا إلهي، اجعل عملي على أحسن ما ترى، وجهه إلى أحسن ما ترى، فأن يكون عملك في الله. ومثل ما كان عمل الله، انظروا ماذا عمل سبحانه وتعالى بأولئك من أهل البيت الإمام علي وفاطمة عندما تصدقوا بحاجة بسيطة، لكنهم طلب منهم على هذا النحو: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إلا نخاف بربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذه الروحية، هذه النية، تلك المقاصد هي التي جعلت حفنة من الشعير أقراصا معدودة تخلد ذكر أولئك الذين قدموها لمسكين واحد ويتيم واحد وأصيل واحد، تخلد تلك الفضيلة وتلك العطية العظيمة البسيطة في القرآن الكريم، فنحن نقرأها لنعرف نحن. أن يكون همك هو أن تكون نيتك صالحة لله وفي الله، وأنت تعمل في سبيله، وأنت تقوم بأي عبادة من عبادات الله، في صلاتك، في صيامك، في ذكرك لله، في حجك، في إنفاقك، في قولك الحق، في نصيحتك، في كل عمل تعمله يرضي الله، أن يكون مقصدك فيه هو من أجل الله. سيكون حينئذ الكلمة الواحدة يضاعف لك أجرها، لأن الله رحيم، الله رحيم، فقط يريد منا أن نتجه إليه وأن نخلص له. أليس هذا هو أقل قرير يطلب منا؟ أما أنك تريد أن يرحمك وتريد أن يدخلك جنته وتريد أن يعملك كذا ويعملك كذا، وأنت حتى ولا تتجه إليه،